الحمد لله يعلم مكنونات الصدور ومخفيات الضمائر، أحمده سبحانه وأشكره على ما أولى من وافر النعم والفضل المتكاثر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والباطن والظاهر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، كريم الأصل زكي المآثر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والمفاخر والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن هو على درب الحق سائر. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، واعتبروا بمن مضى قبلكم، عاجلهم ريب المنون، وجاءهم ما كانوا يوعدون، هم السابقون وأنتم اللاحقون، سبقوكم بمضي الآجال، وأنتم على آثارهم تشد بكم الرحال، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها المسلمون، لقد هان المسلمون أمما وأفرادا يوم وهت أواصر الأخوة بينهم، ونظر أحدهم إلى الآخر نظرة تنكر واستغراب، وأصبح الأخ ينتقص أمام أخيه فيهز كتفيه ويمضي لشأنه كأن الأمر لا يعنيه. إن هذا التخاذل جر على المسلمين الذلة والعار، وقد حاربه الإسلام حربا شعواء، ولعن من يقبعون في ظلاله الداكنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. فإذا رأيت أن إساءة نزلت بأخيك أو مهانة وقعت عليه، فأره من نفسك الاستعداد لمظاهرته والسير معه حتى ينال بك الحق ويرد الظلم. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. إخوة الإيمان، إن أعباء الدنيا جسام، والمتاعب تنزل بالناس كما يهطل المطر فيغمر الخصب والجدب، والإنسان وحده أضعف من أن يقف طويلا تجاه هذه الشدائد، ولئن وقف إنه لباذل من الجهد ما هو ما كان في غنى عنه لو أن إخوانه أسرعوا لنجدته وظاهروه في إنجاح قصده. وقد قيل: المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. ومن حق الأخوة أن يشعر المسلم بأن إخوانه ظهير له في السراء والضراء، وأن قوته لا تتحرك في الحياة وحدها، بل إن قوى المؤمنين تساندها وتشد أزرها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها المسلم، من حق أخيك عليك أن تكره مضرته وأن تبادر إلى دفعها، فإذا مسه ما يتأذى به شاركته الألم وأحسست معه بالحزن. أما أن تكون ميت العاطفة قليل الاكتراث لأن المصيبة وقعت بعيدا عنك فالأمر لا يعنيك، فهذا تصرف لئيم، وهو مبتوت الصلة بمشاعر الأخوة الغامرة التي تمزج بين نفوس المسلمين فتجعل الرجل يتأوه لألم ينزل بأخيه. مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والتألم الحق هو الذي يدفعك دفعا إلى كشف ضوائق إخوانك، فلا تهدأ حتى تزول غمتها وتدبر ظلمتها، فإذا نجحت في ذلك استنار وجهك واستراح ضميرك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن علائم الأخوة الكريمة أن تحب النفع لأخيك، وأن تفرح لوصوله إليه كما تبتهج بالنفع يصل إليك أنت. فإذا اجتهدت في تحقيق هذا النفع فقد تقربت إلى الله بأزكى الطاعات وأجزلها مثوبة. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس، فقال له ابن عباس: يا فلان، أراك مكتئبا حزينا. قال: نعم يا ابن عم رسول الله، لفلان علي حق ولاء، وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ أفلا أكلمه فيك؟ قال: إن أحببت. قال: فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد. فقال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟ قال: لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، ودمعت عيناه، سمعته يقول: من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين. عباد الله، إن خذلان المسلم شيء عظيم، وهو إن حدث ذريعة خذلان المسلمين جميعا، إذ سيقضي على خلال الإباء والشهامة بينهم، وسيخنع المظلوم طوعا أو كرها لما وقع به من ضيم، ثم ينزوي بعيدا وتتقطع عرى الأخوة بينه وبين من خذلوه. وأخوة الدين تفرض التناصر بين المسلمين، لا تناصر العصبيات العمياء، بل تناصر المؤمنين الصالحين لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وردع المعتدي وإجارة المهضوم. فلا يجوز ترك مسلم يكافح وحده في معترك، بل لا بد من الوقوف بجانبه على أي حال، لإرشاده إن ضل، وحجزه إن تطاول، والدفاع عنه إن هوجم، والقتال معه إذا استبيح. وذلك معنى التناصر الذي فرضه الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه، فذلك نصره. إخوتي في الله، وهناك رذائل حاربها الإسلام لأنها تناقض آداب الأخوة وشرائطها، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرذائل في حديثه الجليل، وهي رذائل تبدو للنظر القاصر تافهة الخطر، غير أنها لمن تدبر عواقبها تصدع القلوب وتجفف عواطف الود منها. ومنها قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ألا لا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. معاشر الأحبة، في المجتمع المتحاب المتآخي بروح الله الملتقي على شعائر الإسلام، يقوم إخاء العقيدة مقام إخاء النسب، وربما ربت رابطة الإيمان على رابطة الدم. والحق أن أواصر الأخوة في الله هي التي جمعت بين أبناء الإسلام أول مرة، وأقامت دولته ورفعت رايته، وعليها اعتمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تأسيس أمة تصدت لهجمات الوثنية الحاقدة وسائر الخصوم المتربصين، ثم خرجت بعد صراع طويل وهي رفيعة العماد وطيدة الأركان على حين ذاب أعداؤها وهلكوا. لقد كانت المدينة التي احتضنت الإسلام ومجدت كلمته تقيم العلاقات بين المهاجرين والأنصار على التباذل في ذات الله والإيثار عن سماحة الرائعة والمساواة بين الأنساب والأجناس وتبادل الاحترام والحب وإشاعة الفضل وتقديس الحق وإسداء المعروف عن رغبة فيه لا عن تكليف به. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه علائم الإخاء الصحيح: إخاء العقيدة الخالص لوجه الله، لا إخاء المنافع الزائل ولا إخاء الغايات الدنيا. لقد كانت تعاليم الإسلام وما زالت ترعى هذا الإخاء حتى لا يعدو عليه ما يكدره، فلا يجوز لمسلم أن يسبب لأخيه قلقاً أو يثير في نفسه فزعاً. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة. ومما يمزق أواصر الأخوة أيها الكرام التهكم والازدراء والسخرية بالآخرين. إن هذه الأخلاق تنشأ عن جهالة سادرة وغفلة شائنة، فإن من حق الضعيف أن يحمل لا أن ينال منه، ومن حق الحائر أن يرشد لا أن يضحك عليه. وإذا وجدت بشخص عاهة أو عرضت له سيئة فآخر ما يتوقع من المسلم أن يجعل ذلك مثارة تندره واستهزائه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وعن الحسن رضي الله عنه وعن أبيه: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال له هلم، فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه، ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم فما يأتيه من الإياس. وبعد يا إخوة الإيمان، فقد حارب الإسلام العداوة والشحناء بالأخوة العادلة، وأفهم الإنسان أن الحياة ليست له وحده وأنها لا تصح به وحده، وأعلمه أن هناك أناس مثله إن ذكر حقه عليهم ومصلحته عندهم فليذكر حقوقهم عليه ومصالحهم عنده. وتذكر ذلك يخلع المرء من أثرته الضيقة ويحمله على الشعور بغيره حين يشعر بنفسه، فلا يتزيد ولا يفتات. إن الأخوة في الإسلام تعني الإخلاص له والسير على سبيله والعمل بأحكامه وتغليب روحه على الصلات الخاصة والعامة واستفتائه فيما يعرض من مشكلات وغض الطرف عما عدا ذلك من صيحات أو دعوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا تحصى نعمه ولا تحد، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس فتقوى الله خير زاد. معاشر المؤمنين، روى ابن حبان في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. أعيد الحديث: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. والمشرك كل من أشرك مع الله شيئا في ذاته أو في صفاته أو في عبادته، والمشاحن هو المعادي، والشحناء هي العداوة. وروى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويترك أهل الضغائن وأهل الحقد بحقدهم. أخرجه الطبراني وغيره. أيها الإخوة في الله، الكريم لا يحقد ولا يحسد ولا يبغي ولا يفجر. إن بلغه عن أخيه ما يكرهه التمس له 70 عذرا، فقد علم أن الاعتذار يذهب الهموم ويجلي الأحزان ويرفع الأحقاد ويزيل الضغائن. أحبتي في الله، إن حقا على كل من يرجو الفوز بمغفرة ربه في هذه الليلة المباركة أن يسعى بشدة ساقيه إلى إنهاء كل عداوة وشحناء، وإزالة كل ضغينة وخصومة بينه وبين أحد من المسلمين، وأن يدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واسمعوا رحمكم الله، اسمعوا إلى هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد مسلم لا يشرك إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: يدل هذا الحديث على أن الذنوب إذا كانت بين العباد فسامح بعضهم بعضا سقطت المطالبة بها من قبل الله عز وجل. الله أكبر يا عباد الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وثمة أمر آخر ينبغي التنبيه إليه، وهو أن جميع الأحاديث الأخرى التي وردت في تخصيص ليلة النصف من شعبان بصيام أو قيام هي أحاديث إما ضعيفة وإما موضوعة لم يثبت صحتها ونسبتها إلى الصادق المصدوق عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، ولا تكلفوا أنفسكم ما لم يكلفكم به ربكم جل وعلا. فمن أراد الثواب الجزيل والذكر الجميل وراحة القلب فليحلم على الجاهل، وليعفو عن المعتدي، وليقبل الصلح، فذلك أدعى لنيل المغفرة والرضوان. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأكرِم وأنعِم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. استووا للصلاة، استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.